أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قلنا في الآية الأولى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أن المراد اختبار الناس في ميادين القتال ليتبين من يصبر ويجاهد في سبيل الله ومن يخاف الموت أو يخاف أحقاد الناس كما كان بعضهم. ومر الكلام حول هذا، ووصل الكلام إذا هذه الجملة ونبلو أخباركم، وقلنا بأن المراد بالأخبار يعني أصلا كلمة الأخبار معناها الأقوال التي تحكي عن الحوادث، ولكن الكلام في أنه ما المراد بهذا الأخبار، فيقول المفسرون بأن المراد بها الأعمال باعتبار أنها يخبر عنها فتقع موقعا للإخبار فيعبر عنها بالأخبار، هكذا يقولون. وطبعا يفسرون الآية بهذا النحو أنه فالاختبار نوعين، اختبار لذات الإنسان واختبار لعمله، التقسيم يعني على هذا الأساس. الجملة الأولى اختبار لذات الإنسان، والاختبار الثاني نبلو أخباركم اختبار لعمله. وقلنا بأن هذا فيه إشكال، ولو هذا هو التفسير المعروف والمذكور في التفاسير كلها تقريبا. والسبب أولا أنه الاختبار الأول هم اختبار للأعمال، الاختبار الأول اللي يقول نبلونكم حتى نعلم المجاهدين، كيف يختبرهم؟ يعني يختبر بأعمالهم. والإشكال الثاني أنه نبلو معطوف على نعلم، مو معطوف على نبلون. لو كان هذا الكلام صحيح معناته أنه هناك اختباران متعاقبان، فتارة يختبر الإنسان بعمله أو في عمله، وتارة يختبره في ذاته كما يقولون مثلا. لو كان كذلك لكان لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين ولنبلون أخباركم، حتى يصير عطف على نبلون، بينما هذا نبلو عطف على نعلم، حتى نعلم المجاهدين وحتى نبلو أخباركم. معناه أن هذا الاختبار الثاني يترتب على الاختبار الأول. فأعتقد أن المراد بهذه الأخبار الأقوال التي تصدر من الناس يدعون فيها، يدعون الإيمان، يدعون الجهاد، يدعون الصبر، يدعون أنهم لو كان هذا شيء متعارف، يعني أنه لو يصير حرب إحنا من الأوائل ومن المجاهدين ونأخذ السيف وكذا. الآن إحنا مثلا ندعي لو صاحب الزمان سلام الله عليه يجي إحنا في مقدمة الجيش، طب هذا ادعاء، هذا يحتاج إلى ساحة للقتال حتى يتبين أن هذا الادعاء هذا صادق أو كاذب. ربما بعضهم لا يكتفي بالادعاء بل يشنع على الآخرين أنكم أنتم تخافون، أنتم كذا، أنتم لو كنا بدالكم كنا نعمل كذا مثلا، يا ليتنا كنا معكم. ما نقول إحنا للإمام الحسين سلام الله عليه لا ليتنا كنا معكم، مو معلوم أنه لو كنا في ذاك الزمان كنا شو نسوي، يمكن إحنا مثل الباقين اللي ما دخلوا أصلا في المعمعة كنا نفس الشيء. هذا الاختبار يعني الكلام مجرد الادعاء هذا يتبين صدقه وكذبه في ساحة العمل. فمو بعيد أن يكون المراد نبلو أخباركم يعني ما تخبرون به عن أنفسكم، هذا اللي تدعون هذه الدعاوي هذا راح يتبين صدقها وكذبها في ميادين القتال. طبعا هذا الاختبار يترتب على الاختبار الأول، يعني نحن نأتي بساحات القتال ونهيئ الأرضية الصالحة للاختبار الأول اللي يتبين أنه من هو مجاهد ومن هو صابر، ثم يتبين بذلك يعني نختبر بذلك صدقكم في الدعاوي وكذبكم، تدعون أنكم كذا وأنكم كذا، ذاك اليوم يتبين من هو صادق في دعواه عمن هو كاذب. أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. السياق يرجع إلى ما بدأ به في هذه السورة وهو التنديد بالكفار والمشركين الذين صدوا عن سبيل الله والدعوة إلى قتالهم والحث على مجاهدتهم. قلنا بأن هذه السورة أصلا سميت سورة القتال لأنها تحث المؤمنين على مواجهة الكفار الذين صدوا عن سبيل الله. هذا المجموعة من الآيات اللي تلوناها من بدو هذا الشهر المبارك كان كلها مرتبطة بحالات المنافقين ودورهم في القتال، ويعني دورهم اللي كانوا يضعفون ويثبطون الناس ويمنعون من مواصلة الجهاد. وهنا يعود إلى السياق الأول، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقلنا بأن المراد بهم يعني في بدو السورة المشركون كفار مكة، حيث كانوا يعترضون ويمنعون الدعوة الإسلامية من الانتشار. ولكن كثير من المفسرين يقولون بأن المراد بهم اليهود، ما في مانع أن يشمل اليهود لأن هم أيضا كفار وأيضا صدوا عن سبيل الله، ولكن التعبير القرآني يعني المصطلح القرآني في هذا التعبير الذين كفروا عادة يقصد به المشركين كفار مكة. المهم أن هذه الآية من الآيات أيضا التي تحث على الجهاد، ويريد أن يقول بأن هؤلاء لا تخافون منهم لا يضر الله شيئا، والتركيز على الصد يعني مو مجرد الكفر، مجرد كون الإنسان أو كون المجموعة كفار هذا لا يوجب الحث على الجهاد. يعني إحنا مو مأمورين بأن نجاهد كل كافر، الإسلام ما جاء يعني لأن ينشر الدعوة بالسيف، الإسلام جاء لينشر الدعوة بالتفهيم تثقيف المجتمع. ولكن إذا كان هناك صد يعني منع ما يخلون، يعني كفار مكة كانوا يمانعون يمنعون الناس من الحضور ومن سماع الآيات من الرسول، ويقتلون الرسول كان يبعث بعثات ناس مبلغين يبعثهم إلى الأماكن البعيدة عن المدينة ليوجهوا الناس. فكان كفار مكة إذا يجدونها ليقتلونهم، فكانوا يمنعون، صدوا عن سبيل الله. المهم هو هذا الصد عن سبيل الله، هذا اللي يستوجب المجاهدة. والإسلام بدءا ما كان يحارب أحد، مجرد نشر الدعوة عن طريق التثقيف والإعلام. وشاق الرسول، المشاقة مأخوذ من الشق يعني القطعة، شق الشيء يعني قطعة منه، والمشاقة معناه أن يكون كل واحد منهما في شق، يعني هذا الشق لي وهذا الشق لك، وهذا مش مهم. المهم المشاقة مع الرسول، يعني أنت تخلي الرسول في قطعة وأنت في قطعة، يقول أنا غيرك، يعني ما تدخل في القطعة اللي فيها الرسول. بس هذا مشاقة الرسول يعني مواجهة الرسول، مخالفة الرسول. أنت شيء وإحنا شيء، أنت تدعو إلى شيء ونحن ندعو إلى شيء، أنت في صف ونحن في صف. هذا هو المشاقة مع كل إنسان، ما في مشكلة يعني تشاق أحد بمعنى أنك تخالفه، ما في إشكال واحد يخالف إنسانا آخر، ولكن هذا الرسول، رسول رب العالمين، فمشاقته يستوجب الكفر ويستوجب المجاهدة. ومشاقة الرسول لو كان عن جهل، يعني تارة الإنسان ما ثبت عنده الرسالة، ما ثبت عنده أن هذا رسول، لم يجد الآيات والمعجزات، خب ما في مانع. لا، شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، إما برؤية المعجزات ومشاهدة الآيات، أو بالنسبة لليهود لو فرضنا أن الآية تشمل اليهود، حيث رأوا علامات الرسول في كتبهم وعلموا أن هذا هو الرسول المبشر به في التوراة، ومع ذلك شاقوه وخالفوه وعاندوه. هؤلاء لن يضروا الله شيئا، واضح ما حد يقدر أن يضر الله، الله تعالى لا يؤثر فيه شيء وهو القاهر فوق عباده، ولو أراد لأهلك من في الأرض جميعا، من يقدر يعارض ويسأل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله تعالى ما يتضرر، واضح أنه لا يتضرر. لا، لن يضروا حتى دين الله، يعني لن يضروا الله شيئا، مو أنه الله تعالى مستحيل أن يتضرر بشيء، كل العالم له، ولله ملك السماوات والأرض، كل ما تعمل أنت تغير مكان شيء، يعني تغير تخلي هذا في هذا المكان، كله ملك الله، أنت ما تقدر تخرج عن ملكه وعن سلطانه. لن يضروا دين الله أيضا، الله تعالى أراد أن هذا الدين، أن يظهر هذا الدين على الدين كله، سيعمل، لا غالب على أمره، الله غالب على أمره، لا يغلبه أحد. لن يضر الله شيئا، يعني لن يضر دين الله أيضا، ما يقدرون يمنعون دين الله من الانتشار ومن الوصول. المهم مو هو أن الناس كلهم يؤمنون، هذا مو مهم أصلا، الله تعالى ما يريد هذا الشيء، ولو شاء لآمن من في الأرض جميعا، ما يشاء، ما يريد هذا الشيء، يريد أن يوصل هذا الكلام إلى الكل، يتم الحجة على الكل، هذا الدين سينتشر، هذا المهم. إذن فلا يضر الله شيئا، لا يضر دين الله أيضا شيئا. وسيحبط أعمالهم، ظاهر السياق أن المراد بالأعمال هنا مكائدهم، كما مر نظيره في آيات سابقة في هذه السورة. سيحبط أعمالهم يعني مكائدهم ضد الدين وضد الدعوة، الأعمال اللي كانوا يرتكبونها للصد عن سبيل الله والمنع عن انتشار الدعوة، الله تعالى يحبطها. وقلنا معنى الحبط أنه يجعلها شيئا لا أثر له، ما يأثر. ولكن المفسرون يقولون بأن أو بعضهم يقولون بأن المراد بالأعمال يعني الأعمال الصالحة، فالله تعالى يحبطها يعني ما يترتب عليها ثواب. آيات كثيرة أكو حول حبط أعمال الكفار، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. خب أعمالهم باطلة كلها واضح، ولكن الظاهر أن المراد بالأعمال هنا مكائدهم ضد الدين وضد الرسالة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. خب هذه الآية طبعا ظاهرها عام، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل ما أمر به، ولكن السياق يقتضي أن المراد الإطاعة في ساحات القتال، كما قلنا بأن هذه السورة أصلا كلها وردت للحث على الجهاد في سبيل الله، فالمراد بالإطاعة هنا الإطاعة في ميادين الجهاد وفي نصرة دين الله. إطاعة الله تختلف عن إطاعة الرسول، ولذلك أتى بالفعلين، يعني ما قال أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الأمر بإطاعة الله حسب المصطلح الأصولي أمر إرشادي مو أمر مولوي، يعني الله تعالى لا يأمر بإطاعة نفسه، مستحيل أن يكون وجوب إطاعة الله لأنه أمر به، بخلاف إطاعة الرسول. إطاعة الرسول واجبة لأن الله أمر بها، لو ما الله تعالى يقول أطيعوا الرسول مو واجب إطاعة الرسول، إطاعة الرسول واجبة لأن الله أمر بها. أما إطاعة الله لماذا واجبة؟ لأن الله أمر بها، هذا مستحيل يصير دور، هذا في المصطلح الفلسفي نقول هذا دور، يعني الشيء يتوقف على نفسه. خب ليش يجب إطاعة هذا الأمر أطيع الله؟ بأي دليل يجب إطاعة أطيع الله؟ لو كان وجوب إطاعة الله ينبع من قوله أطيع الله، بأي دليل يجب إطاعة أطيع الله؟ أيضا أطيع الله، هذا ما ينتهي إلى شيء. إطاعة الله مو واجبة لأن الله قال، لا، واجبة بحكم العقل. هني لازم نرجع إلى شيء ينبع من ذاتنا، ما يتصل بشيء آخر خارجي. أول شيء العقل يحكم، يعني له منبع ذاتي ليس له منبع خارجي، يعني الداعي إلى وجوب إلى إطاعة الله ينبع من ذات الإنسان. لماذا يجب علي أن أطيع الله؟ لأن الله قال؟ لا، هذا ما يصير. أنا أشعر في ذاتي أنه يجب إطاعة الله. الحين إحنا نعبر في الأصول أو كذا بأن حكم العقل، يعني من ذاتك، هذا ينبع من ذاتك. شلون ينبع من الذات؟ يقال بأنه يعني يجب إطاعة الله دفعاً للضرر. واقعاً أنت ليش تطيع الله؟ شنو السبب أنه الإنسان يشعر بوجوب إطاعته؟ يخاف منه، يخاف من الله. الله تعالى يعاقب الإنسان، لو ما العقاب ما كنا نطيع. وبالتعبير العلمي السيد الأستاذ حفظه الله يقول بأن الأوامر المولوية في الأحكام الشرعية تتضمن حكما جزائيا، يعني لمن يقول صلي معناه إذا ما صليت تعاقب، لو ما كان هذا التضمين ما كان واجب لا تصلي. هناك أوامر من الله مو واجب إطاعتها، أوامر إرشادية نسميها. مثلا أفرض إذا الإمام أو الرسول أو حتى لو من الله تعالى يقول بأنه إذا تشرب الماء، مثلا اشرب الماء، اشرب أمر مثلا في وقت كذا ينفعك، أمر طبي هذا مثل أوامر الطبيب، أوامر الطبيب مو واجب إطاعتها، لا تطع. أنت تتضرر، تضر نفسك، يمكن أنت تتحمل الضرر، تقول ما يخالف أنا أتحمل الضرر. أفرض مثلا الطبيب يقول لك لا تدخن، يضرك يعني، مو ممنوع، ما أنه يعاقبونك، ما يقطونك في السجن، لا تدخن يضرك، طب أنت تقول ما يخالف أنا أتحمل الضرر. هذا نسميه أوامر إرشادية ما يترتب عليها عقاب أو ثواب. أطيع الله من هذا القبيل، يعني إذا أنت ما أطعت الله ما صليت، الله تعالى ما يعاقبك عقابين لأن ما صليت ولأن ما أطعت، عقاب واحد لأن ما صليت. أطيع الله بعد ما في عقاب، يعني هذا الأمر ما يتضمن حكم جزائي، ما فيه حكم جزائي. يعني الله تعالى من يقول أطيع الله مو معناته إذا ما أطعت الله أعاقبك على هذا، إذا ما أطعت يعاقبك على الحكم هذاك، ترك الحكم هذاك، الصلاة الصوم. فهذا نسميه أوامر إرشادية، هذه الأوامر ما فيها حكم جزائي. أما الأحكام العادية، هذه الأوامر بالصلاة بالصوم بالحج بالجهاد، هذه أوامر مولوية، فهذا يقولون بأنه يتضمن حكم جزائي، يعني إذا ما صليت تعاقب. فإحنا نطيع الله لأنه يعاقبنا، إذا ما أطعناه يعاقبنا. طبعا أنا لي رأي خاص في هذا المورد، ما أعتقد بأن مجرد هذا الشيء هو الموجب لإطاعة الله، هناك شيء آخر أيضا يستوجب إطاعة الله حتى لو ما كان هناك عقاب، وهو الشعور بوجوب التذلل، أيضا حكم العقل، يعني العقل يحكم بأن الله هو مولانا وهو خالقنا وهو رازقنا وكل الأمور بيده. كل ما يدرك الإنسان عظمة ربه ويعرفه بطبيعة الحال يتذلل له ويشعر أنه يجب أن يطيعه. يعني وجوب إطاعة الله مو دائما علشان العقاب، وإن كان يمكن يعني بحسب العرف العام أو عامة الناس يعني ما يطيعون إلا يكون هناك خوف من العقاب ومن الضرب، ولكن اللي يعرف الله ويستشعر عظمة الله طبيعي أنه يطيع الله، لأنه يعرف أن الله يجب أن يتذلل له وأن يطيعه. يعني معرفة الله كافية في التزام الإنسان وفي شعور الإنسان بأنه يجب الخضوع والتذلل والإطاعة، ما أعتقد أنه يحتاج دائما، ولكن بحسب عامة الناس وهذا صحيح أن الإنسان إذا ما يشعر بوجود عقاب ما يطيع. على كل حال وجوب إطاعة الله هذا شيء، ووجوب إطاعة الرسول شيء آخر، ذاك حكم شرعي، يعني إطاعة الرسول واجبة لأن الله أمر بها، لو لم يأمر الله ما كان واجب أحد يطيع الرسول مثل بقية الناس. إذن ولذلك أتى بالفعلين، أطيع الله وأطيع الرسول. ولا تبطلوا أعمالكم، إبطال العمل شنو يعني إبطال العمل؟ هناك أمور يعني تارة هذا أهم من نفس العمل، المحافظة على العمل أخطر من العمل نفسه. يمكن بسهولة الإنسان يأتي بالعمل لكن بعدين ما يقدر يحافظ عليه. لا تبطلوا أعمالكم، الأمور المبطلة للعمل مذكور بعضها في القرآن، يمكن ذكرنا سابقا بعض الأمور، آيات هناك تشير إلى حبط الأعمال، منها وهذا شيء غريب الوارد في سورة الحجرات رفع الصوت فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، يمكن هكذا، فيحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني رفع الصوت فوق صوت النبي، يعني طبعا سوء الأدب مع الرسول هذا يستوجب حبط الأعمال، فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني يظهر من هذه الآية أن سوء الأدب مع النبي يوجب حبط جميع الأعمال، كل الأعمال تبطل. طبعا هذا النوع كان شيء هذا دارج بين العرب، رفع الصوت، ما كانوا يهتمون بهذه الأمور، فالله تعالى يريد تأديبهم يعني. هذا واحد. ومن هذا القبيل كثير في آيات كثيرة الأمور الموجبة لحبط الأعمال كلها. ومن الأمور موجب لحبط أو لبطلان بعض الأعمال مثل المنة اللي توجب بطلان الصدقة، يا أيها الذين آمنوا، يمكن كذا نفس الشيء، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصدقة يدفعها يمكن قربة إلى الله ويحصل على ثواب جزيل، ولكن يبطله بعد ذلك بالمن على الفقير أو يؤذي الفقير، يهينه، يحتقره، تبطل العمل خلاص ما لا يأثر. فهناك كثير من الأعمال السيئة توجب بطلان الأعمال الصالحة حتى ولو كانت عظيمة وكبيرة. يمكن واحد يجاهد في سبيل الله، كانوا كثيرين في عهد الرسول جاهدوا وضربوا، يقال أن الزبير ضرب بسيفين ثم بعد ذلك خالف ولي الأمر وإمامه فحبطت كل أعماله، كأنه أصلا لم يعمل شيئا. يقال أن إبليس عبد الله 6000 سنة، شيء واحد بس ترك، استكبر أمام الله، قال له أسجد، قال لا أنا ما أسجد، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما أسجد لهذا، خلاص سقط، أخرج منها فإنك رجيم. عمل واحد 6000 سنة، يقال يعني هذا وارد في الروايات مو في القرآن. على كل حال إبطال العمل، الظاهر أن المراد بإبطال العمل هو أن تأتي بشيء يوجب أن هذا العمل ما يؤثر الأثر المطلوب عند الله. ولذلك ورد في رواية أن الإنسان يمكن أن يتصدق ثم يظهره، يقول للناس أنه تصدق كذا. أول شيء كان يكتب في صدقة سر فكان له ثواب عظيم، الآن يمحى ويكتب صدقة جهر، ثواب يصير أقل، ثم يقوله مرة ثانية فيمحى، أصلا ماكو شيء خلاص أنت، هذا إبطال العمل. أو مثلا العجب، الرياء، العجب والرياء، الرياء اللي بعد العمل مو أثناء العمل، إذا أثناء العمل خلاص هذا العمل باطل من أوله، إذا أثناء العمل ما في أي رياء، مخلص لوجه الله، بعد العمل يرائي، يقول للناس ترى أنا صليت صلاة الليل، أو يعجب بنفسه، هذا أخطر، لأن هذا كثيرا ما يوجب الإعجاب، يعني يرى نفسه أحسن من الآخرين، أنا صليت صلاة الليل، أنا جاهدت، أنا كذا، بعضهم يتكلم يقول حتى لو ما يقول، يعجب في نفسه يبطل العمل، لكن مو بطلان بهذا المعنى أن الصلاة باطلة، لا صلاة صحيحة ما في قضاء. حج، يحج ثم يعجب بنفسه أو يرائي، العمل مو باطل، العمل صحيح ما له أي أثر، فلس ما يسوى، ربما يضر، مو بس ما يفيد يضر. ولكن أنا قصدي أنه معنى الإبطال مو أن العمل يصير باطل يعني يجب القضاء، لا، يصير بلا أثر، بل ربما يصير ينقلب أصلا، يصير شيء مضر، مو معناه أنه يبطل يعني يجب قضاؤه. ومن هنا يتبين ضعف الاستناد بهذا الآية، لأن هذا كثيرا ما يستند به في الكتب الفقهية بحرمة إبطال العمل، يقولون بأن أنت مثلا إذا مشغول بالصلاة ما يجوز تبطل صلاتك، لازم تكمل، دليل لا تبطلوا أعمالكم، هذا ما له علاقة، لا تبطلوا أعمالكم يعني العمل اللي كملته وخلصته صحيح ومخلص ما في أي مشكلة، لا تأتي بعمل آخر يفسده ويذهب بأثره، هذا المعنى هو المراد، مو أنا ولا تبطل عنك إذا صليت، هذا كلام فقهي ما له علاقة بهذه الآية أصلا. والحمد لله رب العالمين.